وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، هو أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع من الأنواع الجوهرية مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إليها صدورها، وهي كمالات ثانية للنوع. ذكرنا في البحث السابق أنه الكيفيات النفسانية هي الكيفيات التي حسب تعريف الشيخ الرئيس ما لا يتعلق بالأجسام، وحسب تعريف صدر المتألهين هي الكيفيات التي تتعلق بذوات، تلك الذوات هي ذوات نفوس، ونعبر عنها بالكيفيات النفسانية. قلنا أن أقسامها كثيرة، وهي تنقسم إلى قسمين بالتقسيم الأولي. تارة هذه الكيفية النفسانية سريعة الزوال ويعبر عنها بالحال، وتارة بطيئة الزوال ويعبر عنها بالملك. وبناء على هذا قالوا أنه كيفيات نفسانية عليكم السلام كثيرة ولها أنواع كثيرة، إلا أن الحكماء أشاروا إلى بعض أنواعها، لعله من باب أن هذا البعض هو أهم أنواع الكيفيات النفسانية. النوع الأول الذي أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار هو الإرادة، وقال أن من الكيفيات النفسانية التي معروضها ذات نفس، وهي الإنسان أو الحيوان، إرادته، وأنه تارة يريد وتارة لا يريد. تارة يتعلق منه إرادة بشيء وتارة لا يتعلق، عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على هذا قال صدر المتألهين أن مفهوم الإرادة يشبه أن يكون معناها واضحا لدى العقل، إلا أنه إذا أردنا أن نعرفها تعريفا حقيقيا نتأمل في التعريف، فلم نعثر على تعريف جامع للأفراد ومانع للأغيار. ولكن هناك في كلمات الحكماء تفاسير عديدة عليكم السلام وكثيرة للإرادة. السيد العلامة رحمة الله عليه هنا في الحقيقة لخص تلك التفاسير حسب ما ذكروها الحكماء، ولعله كلامه ناظر إلى كلام صدر المتألهين، وحاصل ما ذكره صدر المتألهين في الأسفار. وحاصل كلام السيد العلامة في تفسير الإرادة هذا البيان، أنه لا شك ولا ريب حسب القواعد العقلية والأصول العقلية أن كل مبدأ فاعلي له كمالات. الأول الكمالات الأولية، والثاني الكمالات الثانية أو الثانوية. المقصود من الكمالات الأولية لكل مبدأ فاعلي يعني ما يتعلق بصورته النوعية، فإن كل مبدأ فاعلي وكل ذات فيها حيثية الفاعلية والتأثير في الغير لها كمالات أولية، وهي الصور النوعية، يعني صورتها النوعية، صورتها النوعية وما يتعلق بصورتها النوعية يقال أنه كمال أولي هذا الشيء. مثلا الصورة النوعية للإنسان النفس الناطقة، هذه النفس الناطقة مبدأ فاعلي، نعم. كمالاتها الأولية صورتها النوعية. سنعبر عن تلك الصورة النوعية بالصورة الناطقة أو بالصورة العقلية. فإن الإنسان يتميز عن غيره بأنه يملك القوة الناطقة أو قوة العقل على حد تعبير بعضهم. فهذه هي الكمال الأول أو الكمالات الأولية، أي الصورة النوعية لهذا المبدأ. وهناك كمالات ثانية وراء هذه الكمالات، يعني تترتب على هذا المبدأ الفاعلي بعد فرض وجودها حسب الصورة النوعية، وهي أفعال ذلك المبدأ الفاعلي. فكل فعل يصدر من مبدأ فاعلي يعد نسبته إلى المبدأ الفاعلي كونه كمالا ثانويا لذلك المبدأ. إذن المبدأ الفاعلي حسب ذاتها، حسب صورته النوعية لها كمالات أولية، حسب أفعالها لها كمالات ثانوية. وهذا مما لا شك فيه، الإنسان مبدأ من المبادئ الفاعلية، يعني الإنسان إن موجود يكون قادرا على تأثير على الغير، يكون قادرا على إيجاد الفعل، نعبر عنه بالمبدأ الفاعلي. هذا الإنسان كمالاته الأولية ما يتعلق بصورته النوعية، من كونه حيوانا جسما له بدن، نفرض وأنه ناطق أو عاقل وأمثال هذه الأمور. هذه الأمور التي لها دخل في صورتها النوعية، هذه كلها كمالات أولية لها. هذه الكمالات الأولية موجودة بوجود المبدأ الفاعلي، لأن وجود المبدأ الفاعلي عين الكمالات الأولية. بعد ذلك هذا المبدأ الفاعلي يتكامل بكمالاته الثانية. كمالاته الثانية ما هي؟ أفعاله. فإن الإنسان يتكامل بواسطة أفعاله. كلما ينجز فعلا، كلما يصدر منه فعل فهو نوع من الكمال، هذا نعبر عن الكمال الثانوي. بناء على هذا الأصل المسلم نريد أن نفسر الإرادة في الإنسان، ونريد أن نفسر الإرادة مثل ما فسرناها في الإنسان في الحيوان، وبعبارة أخرى نريد أن نفسر الإرادة في المبدأ الفاعلي المطلق سواء كان إنسانا أو حيوان. قلنا الآن حسب هذه المقدمة أن كل مبدأ فاعلي له نوعان من الكمال، النوع الأول الكمالات الأولية، والنوع الثاني الكمالات الثانوية. بناء على هذا نجد في الإنسان أنه فاعل ومبدأ فاعلي، ولكن مبدأ فاعلي علمي. يعني الإنسان عندما يريد أن يصدر منه كمال من الكمالات الثانية، ومرادنا من الكمالات الثانية ماذا؟ يعني الأفعال. عندما يريد أن يصدر منه فعل من الأفعال، هذا الفعل يصدر عنه عن علم وعن معرفة، لأن من شأن هذا المبدأ الفاعلي أن له العلم بما يصدر منه، أن له العلم بكمالاته الثانية. هذا مسلم عندنا صحيح. نأتي ويريد أن يصدر منه الفعل، أي يريد أن يصدر منه الكمال الثانوي. هذا الإنسان بالنسبة إلى الكمال الثاني، مثلا بالنسبة إلى أنه يريد أن يسافر غدا، يريد أن يسافر غدا إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام. هذا الزيارة وهذا الفعل كمال ثاني لهذا المبدأ الفاعلي، باعتبار أن هذا المبدأ الفاعلي وهو الإنسان مبدأ علمي. هنا هذا الفعل الذي يصدر منه يقع على ثلاثة أنحاء. تارة هذا الفعل يكون للإنسان ضروريا، يعني يصوره ويصدق به بالضرورة. هسه وجه الضرورة ماذا يكون ذاك في محله؟ يكون حسب اعتقاده هذا المبدأ الفاعلي له التصور والتصديق بضرورية هذا الفعل. إذن هذا الفعل قطعا يصدر من غدا ويتحقق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن هذا الكمال الثانوي وهذا الفعل الذي يصدر من هذا الفعل الفعل لا يكون ضروريا له، ولكنه هذا الفعل بمنزلة ملك راسخ فيه ويكون ضروريا لكونه ملكة راسخة. مثل شنو؟ مثلا مثل العالم الذي يعلم بشيء فعلمه بذلك الشيء رسخ في نفسه وصار ملكة راسخة، ولهذا عندما يتكلم عن معلوماته ويتحدث عنها يتحدث عن شيء مسلم عنده، عن شيء ثابت في نفسه بصفة ملكة راسخة. والشاهد عليه هو الكلام العادي، المتكلم عندما عنده تصور وتصديق عن المطالب وعن الكلمات والأحرف، هذا المتكلم يتكلم بدون أي تأمل، بدون أي تأني، يتكلم كلمة وراء كلمة وحرفا وراء حرفا، وأحيانا أصلا لا يلتفت إلى الكلمات وإلى تصفيت الحروف، وإنما كل نظره إلى المعاني والحقائق. لماذا؟ لأنه هذه الكلمات والحروف سطرت ورتبت في ذهنه كملكة راسخة. ولهذا هذا الحديث وهذه الألفاظ وهذه الإنشاءات اللفظية تصدر منه بدون التروي. ولذلك إذا أحيانا في لفظ من الألفاظ يقع عنده الشك والترديد يتلكع ويتلبث ويتوقف في كلامه، أما إذا لم يقع عنده أي شك ولا يعرض عليه أي ريب فهو يتسلسل في كلماته بدون التأني، بدون التروي، بدون التلكؤ. وهذا دليل على أنه هناك ملكة راسخة عنده، نشأ من تلك الملكة هذه الكلمات، ولهذا هو يصدر من ولهذا تصدر هذه الكلمات منه بدون التروي، بل أحيانا مع الغفلة عنها لأنه ملتفت إلى معانيها فقط. خب هذا القسم الثاني. والقسم الثالث هو الكمال الثانوي أو الفعل الذي يصدر من المتكلم من المبدأ الفاعلي ولكنه يصدر مع التروي، يعني أن الإنسان الذي هو مبدأ فاعلي أول شيء يصوره، مثلا يريد أن يسافر غدا يصور سفره غدا، بعد ذلك يقع في مقام التمييز والترجيح أن وجود هذا السفر أن فعله أو عدمه، وأنه هذا السفر إذا صار وتحقق ما هي منافعه، مثلا ما هي آثاره، فيتروى إلى أن يقضي إما بجانب الوجود وإما بجانب العدم، فعند ذلك يحصل له التصديق فيصدق بأن هذا السفر بنفعه ولا بد أن ينفذه، عند ذلك يحصل له الشوق فيشتاق إلى هذا الكمال الثانوي ويحبه، وعندما اشتاق إليه يستتبع هذا الشوق إرادة السفر، يشتاق إليه إلى غد، وعندما جاء الزمان والظروف اقتضت لإيجاد هذا السفر يريد السفر ويريده ويحققه. خب يريده وبعد إرادته عند قوة وقدرة على تحريك العضلات فتتحرك العضلات نحو المراد. إذن هناك أربع أشياء أساسية في المبدأ الفاعلي. الأول هو العلم بأن هذا الشيء تصوره، تصديقه به، بضرره، بنفعه، ما هو حدوده، هذا كله يرجع إلى المبدأ العلم. بعد ذلك الشوق إذا كان العلم متعلقا بنفع وبشيء ينفع المبدأ الفاعلي، بعد ذلك الإرادة نحو الفعل، وبعد ذلك تحريك العضلات. فالمقصود من الإرادة هي الحلقة المتوسطة بين الشوق وبين حركة العضلات، لا هي الشوق كما زعم بعض ولا هي حركة العضلات كما زعم بعض آخر.
خب ما الدليل على أن الإرادة هي حلقة متوسطة بين الشوق وبين حركة العضلات؟ نذكر مثالان كشاهدين على بطلان التوهمين الآخرين. مثال الأول هذا، إذا فرضنا أنه شخص كان يريد القيام، عنده علم بالقيام وعنده شوق وعنده إرادة أيضا، وأراد القيام من مكانه، ولكن كان شللا وكان مصابا بمرض الفلج فما كان قادرا على القيام، ولكن ما كان يعلم بذلك، فعلم بأن القيام من التصور والتصديق بنفعه وخيره، كل ذلك تم عنده المبدأ العلمي، عند ذلك اشتاق إلى القيام، عند ذلك أراد القيام وقام، ولكن عجز ما تمكن من ذلك، تبين له أن في بدنه نقص والقدرة مسلوبة عنه. هذا الدليل على أن الإرادة غير حركة العضلات وغير القدرة على الحركة، القدرة على حركة العضلات وحركتها غير الإرادة. والشاهد عليه هذا المثال أنه علم واشتاق وأراد ولكن لم يتوفق، لماذا؟ لسلب القدرة عنه. هذا مثال لدفع هذا التوهم. مثال الآخر لدفع التوهم الآخر، أن الإرادة على حد تعبير بعضهم هي الشوق، نقول هذا باطل، وإنما الإرادة مرحلة تتعاقب على الشوق، تأتي بعد الشوق. في أين؟ مثاله واضح. نفرض أنه شخص يعلم بأنه هذه السنة ما يتمكن أن يسافر إلى الحج لمانع من الموانع، يعلم بذلك المانع، خب عنده علم بالحج وحسب علمه مشتاق جدا إلى الحج ولكن لا يريد الحج، لماذا؟ لعلمه بوجود الموانع فلا يريد الحج ولكنه يشتاق إلى الحج، فالشوق موجود والإرادة مفقودة، ولهذا فرق بين الشوق وبين الإرادة. الإرادة هي الحلقة المتوسطة بين الشوق وبين حركة العضلات أو القوة على تحريك حركة العضلات. نعم، العلم بالفعل من حيث التصور والتصديق به هذا من مقدمات الإرادة، ومن بعده المستتبع له الشوق من مقدمات الإرادة، حتى الشوق الأكيد من مقدمات الإرادة، بعد ذلك تتولد الإرادة، وبعد الإرادة يستتبعها حركة العضلات وإنجاز القوة وفعلية القوة. إذن الإرادة لا هي حركة العضلات ولا هي الشوق المؤكد أو الشوق على حد تعبير بعضهم. بناء على هذا نقول يجري هذا البيان كله في الحيوان، فكل مبدأ فاعلي له 4 مراحل: العلم والشوق والإرادة وتحريك العضلات. هذا تفسير إجمالي للإرادة وملخص القول الذي يظهر بهذا الملخص أمر الإرادة، يعني حقيقة الإرادة التي يتوقف عليها أي إرادة، مقصود الإرادة هذا المعنى، ما يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، لأن الفاعل المختار لا يقع منه الفعل إلا بإرادته. خب ملخص القول ماذا هو؟ هو أن مقتضى الأصول العقلية، يعني القواعد العقلية، أن كل نوع من الأنواع الجوهرية مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إلى هذا النوع، ينسب إلى هذا النوع صدور تلك الأفعال، وهي أي تلك الأفعال بالنسبة إلى تلك الأنواع الجوهرية أو المبادئ الفاعلية كمالات ثانية للنوع في قبال الصورة النوعية وما يتعلق بها التي يعبر عنها بالكمالات الأولية. خب نأتي ونطبق هذه القاعدة ونريد أن نفسر الإرادة فيها على الإنسان. نقول فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية مجردة في ذاتها ومتعلقة الفعل بالمادة، لأنها تحتاج في فعلها إلى المادة أي إلى البدن. خب هذه الصورة الجوهرية حسب جوهريتها لها كمالاتها الأولية، حسب أفعالها لها كمالات ثانوية. علة فاعلية هذه النفس للأفعال الصادرة عن الإنسان، فالأفعال الصادرة من الإنسان هي كمالات ثانوية له، لكن هذه النفس التي هي مبدأ فاعلي وصورة جوهرية مبدأ علمي. يعني شنو مبدأ علمي؟ لا يصدر عنها إلا ما ميزته من كمالاته الثانية من غير الكمالات، لأن الإنسان حتى الإنسان الذي يتبع الشهوات والميولات النفسية حسب شهوته وميله النفسي يرى أن هذا الفعل كمالا له ولهذا يريده. صحيح هو مخطئ في اعتقاده، ولكن لولا اعتقاده بأن هذا كمال له ما كان يتحرك نحوه ولا يقصده أبدا. ولذا تحتاج هذه النفس قبل الفعل وقبل صدور الفعل منها إلى تصور الفعل والتصديق بكون ذاك الفعل كمالا لها، يعني ملائم لها. مقصودنا من الكمال يعني الملائم للنفس. خب هذه المرحلة الأولى. إذن هناك لا بد من العلم بالفعل، والمقصود من العلم هو تصوره وتصديقه بكونه كمالا. هنا نأتي إلى ثلاث أقسام. نقول تارة يكون التصديق ضروريا، فإن كان التصديق بفائدة الفعل ضروريا أو ملكة راسخة، هذا قسم الثاني، قضت النفس بكون الفعل كمالا لها ولم تأخذ بالتروي، يعني لا تتأنى وإنما يصدر منها الفعل مباشرة، إما للتصديق بفائدتها ضرورة إما لكون الفعل ملكة راسخة، كالمتكلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تروين، ولو تروى في بعض الحروف لتلبد وتلكأ وانقطع عن الكلام. يعني لو تأمل مقدارا ما في بعض الأحرف في بعض الأشياء يتلبد ويتلكأ. خب هذا قسم ثاني. والقسم الثالث، وإن لم يكن الفعل ضروريا، يعني ما كان التصديق بكماليته وملائمته للنفس ضروريا مغضيا به، يعني كان مشكوكا، توسلت النفس إلى التروي والفحص عن المرجحات، فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا لها قضت النفس بكمالية الفعل، عند ذلك يأتي الشوق. قاعد نبين شنو الإرادة، ها مراحل مقدمات الإرادة، ثم يتبع بعد قضاء النفس بأن هذا الفعل كمال يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل عند الحكماء الشوق إلى الفعل. هاي مرحلة ثانية، لما أنه أي ذلك الفعل كمال ثاني للنفس معلول للصورة العلمية، لوجود تلك الصورة العلمية حصل الشوق، وإلا إذا فرضنا في الصورة العلمية تصدق النفس بعدم كمالية الفعل بعد لا يحصل الشوق، لكون النفس مصادقة ومصدقة بكمالية الفعل يستتبع بعد الصورة العلمية يستتبع ماذا؟ الشوق. ويأتي الشوق، ثم يتبع الشوق الإرادة، هي وإن كانت أي الإرادة لا تعبير عنها يعني لا تعريف عنها يفيد تصورا حقيقيا تصور حقيقتها لكن يشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن يريد الفعل. هذا مثال لأين؟ هذا مثال لدفع أحد التوهمين وهو توهم أن الإرادة هي حركة الأضلاع. بعد الشوق ما نجده ممن يريد الفعل وهو عاجز عنه ولا يعلم بعجزه مثل المريض الذي لم يلتفت إلى أنه مريض فلا يستطيع الفعل وقد أراد الفعل. إذن يريد الفعل وبعد إرادته ينكشف أنه مو قادر على إيجاد الفعل لأنه ما يتمكن من القيام من تحريك العضلات. وهذا دليل على أن الإرادة ليست هي حركة العضلات. التوهم الآخر أن الإرادة هي الشوق ذاك التوهم لم ينص عليه سيد العلامة ولكن ذكرناه وقلنا أن الإرادة ليست كالشوق كما ذكرنا في الفاعل المختار الذي يعلم بأن الفعل لا يتمكن من صدوره إلا أنه مع ذلك يشتاق إليه يحب أن يزور الإمام الحسين عليه السلام في هذا اليوم ولكنه ما يتمكن ما عنده قدرة. فإذا إرادته موجودة والشوق موجود الشوق موجود ولكن إرادته مفقودة لعلمه بعدم تحقق المراد فلا يريد الشيء الذي يعلم أنه عاجز عنه وإنما فقط يشتاق إليه. ثم يتبع الإرادة القوة العاملة المحركة للعضلات. إذن الإرادة تغير القدرة فتحرك تلك الإرادة القوة العضلات وهو الفعل يعني تحريك العضلات هو عبارة أخرى عن الفعل. إذن مبادئ الفعل الإرادي يعني مقدمات الفعل الإرادي هي فينا هي العلم هذا المبدأ الأول والشوق والإرادة والقوة العاملة المحركة هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإرادية. وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية. طبعا إذا قلنا أن الحيوان له علم وله إرادة إذا قلنا أن فعل الحيوان ينشأ من غريزته وأنه مجبر في أفعاله إذن بعد هذا البحث لا يسري إلى الحيوان. فظهر بذلك بهذا البيان ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هي في الحقيقة تأكيد على أصل المطلب أن المقصود من المبدأ الفاعلي المختار هو الفاعل الذي يعلم ثم يشتاق ثم يريد ثم يفعل هذا المقصود. قد يتوهم أن الشوق الحاصل في الإنسان يحتاج إلى شوق يتعلق به وذاك الشوق يتعلق به شوق آخر فيلزم منه التسلسل. نقول لا هذا باطل. لماذا؟ لأن المبدأ العلمي الموجود في الإنسان هو ماذا كان حسب التفسير المتقدم هو التصور والتصديق بكون الفعل كمالا له. عندما صدق الإنسان بكون الفعل كمالا له يحدث عنده ابتداء ودفعة الشوق. إذن بعد شوقه ما يحتاج إلى شوق آخر يتعلق به حتى يلزم منه التسلسل. وهكذا في الإرادة عندما اشتاق شوقا أكيدا بحيث وجد الفعل كمالا له وأنه لا مانع من إيجاده ومن تحققه بحسب اعتقاده عند ذلك يوجد عنده الإرادة ابتداء. مو أن إرادته مراد لإرادة أخرى وتلك مراد لإرادة أخرى فيستلزم منه التسلسل في الإرادة كما يشير إلى هذا المطلب صاحب الكفاية في الكفاية. إذن أصلا ما فيها أي تسلسل وإنما هذه كيفيات نفسية أو نفسانية تطرأ على النفس ابتداء حسب مقتضياتها ومؤهلاتها. المبدأ العلمي يهيئ النفس للشوق والشوق يهيئ النفس للإرادة، والإرادة تهيئ النفس للفعل ولتحريك العضلة. هذه هي الثمرة الأولى. فظهر بذلك، يعني بهذا التفسير الإجمالي للإرادة، أولا أن المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان، طبعا مقصودنا من المبدأ الفاعلي واضحنا المبدأ الفاعلي الغريب لا البعيد، لأن المبدأ الفاعلي البعيد في أفعال الإنسان الله تعالى، سائر العلل الموجودة بينه وبين الباري، يعني المبدأ الفاعلي القريب، يعني هو ذات النفس، أي النفس الإنسانية، بما أنه فاعل علمي، لأن النفس من كيفياتها العلم، والنفس تعلم بأشياء بذاتها وبصفاتها وبكمالاتها الثانوية. والعلم في الواقع متمم لفاعلية الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا لم يلتفت ولم يعلم ولم يصدق بكمالية الفعل، هل يريد الفعل؟ لا، لا يريد. إذن العلم متمم فاعلية الإنسان للفعل، فإن فاعليته وإيجاده للفعل لا يتم إلا بجزء منه وهو العلم. يتميز بهذا العلم الكمال من غيره لدى النفس، ويتبع العلم الشوق. الشوق أيضا من متممات الفاعلية، من غير توقف على شوق آخر، لأن الشوق يحدث في الإنسان من وراء علمه ابتداء ودفعة أو إرادة، وتتبعه الإرادة من الضرورة من غير توقف على إرادة أخرى، وإلا لتسلسلت الإرادات إلى ما لا نهاية لها وهو باطل. فعد الإرادة علة فاعلية للفعل في غير محله كما زعم البعض وأشرنا إلى هذا التوهم، فإن الإرادة ليست هي العلة الفاعلية للفعل. العلة الفاعلية للفعل هي شيء مركب من عدة أشياء، من العلم والشوق والإرادة والقدرة على تحريك العضلات. وإنما الإرادة والشوق الذي قبلها، يعني قبل الإرادة، من لوازم العلم المتمم لفاعلية الفاعل، وإلا فاعلية الفاعل هي صفة في النفس تكمل بالعلم والشوق والإرادة والقدرة على حركة العضلات، وبعد ذلك تتم فاعلية الفاعل فيفعل ويحرك العضلات. هذا واضح. وثانيا أن أفعال الإنسان، هذه ثمرة ثانية بناء على التفسير الذي ذكرنا للإرادة، نقول أن أفعال الإنسان أفعال علمية. لماذا؟ لأنه جعلنا من مبادئ الفعل الاختياري العلم، وبناء عليه كل فعل كان فيه مبدأ علمي فهو فعل ذات إرادة. لماذا؟ لأن العلم يلازمه الشوق، والشوق يلازمه الإرادة. حتى الفعل الجبري، الإنسان الذي مجبور على ذبح هذه الغنيمة، المجبور على بيع هذه الدار، مجبور، أما عنده علم بأن هذا البيع ما هو؟ وأن هذا البيع ثمرته ما هي؟ وأن الآثار المترتبة على هذا البيع ما هي؟ نعم، عنده علم. مثلا يعلم أنه لو ترك البيع لقتله المكره لأجل دفع تلك المفسدة يبيع. إذن عنده إرادة، إرادته موجودة، إلا أن إرادته نشأت عن مبدأ علمي، ذلك المبدأ العلمي ما أوجد له الشوق، وإنما ذلك المبدأ العلمي اقتضى له إرادة الفعل دفعا لفساد أو لضرر أهم، فيبيع داره عن جبر مع الإرادة دفعا للخطر الذي متوجه إليه. إذن الفعل سواء كان اختياريا أو إجباريا، كلاهما يخضعان للفعل الإرادي، فيهما الإرادة. هذاك الذي لا الذي خارج ماذا منه الملجأ، لأن هذا تعبير عرفي، الذي صدر منه الفعل عن غير شعورين، هذاك بعد ما عنده إرادة، وإن كان ذاك فيها كلام، لأن بعضهم يقول عنده إرادة ولكن إرادة ارتكازية.
الذي حمل
الأسماء أحسنتم، هذا بدون إرادة. إيه هذا نعم، هذا المثال أنه الذي أخذ وألقي في الماء بدون أنه يعلم بشيء، مثلا كان نائما أصلا، بل هذا فعل بدون الإرادة، هذا خارج. وثانيا أن أفعال الإنسان مما للعلم دخل فيه، يعني مما للعلم دخل في صدور ذلك الفعل أو تلك الأفعال، لا تخلو من إرادة الفاعل، حتى الفعل الجبري، يعني الفعل الإكراهي، المقصود من الجبر يعني الإكراهي، فإن المكره يصدر منه الفعل عن علم، وما دام أنه عن علم عنده إرادته. وسيأتي في البحث عن أقسام الفاعل إن شاء الله في الفصل السابع من المرحلة الثامنة ما ينفع في هذا المقام في أقسام الفاعل، نبين هذا المطلب أكثر. وثالثا أن الملاك في اختيارية الفعل. الثمرة الثالثة التي نستظهرها هذه أنه نقول حسب البيان المتقدم في تفسير الإرادة، المقصود من الفعل المختار هو الفعل الذي أن الفاعل والمبدأ الفاعلي يمكنه أن تتعلق إرادته به فيوجده، ويمكن أن لا تتعلق إرادته به فلا يوجد. هذا المقصود من الفعل الاختياري، وصحيح هذا التعريف. إذن الفعل الاختياري هو الفعل الذي يمكن أن تتعلق به الإرادة فيوجد، ويمكن أن لا تتعلق به الإرادة فلا يوجد. ولهذا نقول الفاعل المختار إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهذا تعريف لا بأس به. وثالثا أن الملاك في اختيارية الفعل، وكون الفعل اختياريا للفاعل تساوي نسبة الإنسان الفاعل إلى الفعل والترك. ومقصودنا من التساوي هذا المعنى، يعني يمكنه أن يريد الفعل ويمكنه أن لا يريد، إن أراد أوجد الفعل وإن لم يرد لم يوجد الفعل. إذن هذا لا ينافي قولنا أن الفعل ضروري الوجود إذا كان الفاعل في فاعليته تاما، لأن المعلول حسب علته التامة واجب بالغير. نعم لا مانع من ذلك، إذا فرضنا أن الفاعل وهو الإنسان العلم تم عنده والشوق حصل عنده والإرادة تحققت عنده والقدرة موجودة، بلا شك أن الفعل بعض ضروري بالنسبة إليه، لأنه إذا تم الفاعل التام وحصلت العلة التامة قطعا يصدر المعلول من هذه العلة، قطعا يصدر الفعل من هذا الفاعل. ولكن هذا لا ينافي الاختيارية، لأن مبادئ هذا الفعل كلها اختيارية، العلم اختياري، الشوق اختياري، والإرادة اختياري، وأيضا القدرة اختيارية. وإن كان الفعل بالنظر إلى الإنسان وهو تام الفاعلية، يعني بعدما جاوز مبادئ الفاعلية، يعني المبادئ الأربع، وهو تام الفاعلية ضروري الفعل، نعم ضروري الفعل ولكن بالغير لا بالذات، حتى نقول مجبر على فعله، لا ضروري لأن الفاعل تام، والفاعل التام لا يكون تاما إلا بعد تلك المبادئ الأربع الاختيارية. إذن الفاعل التام أيضا فعله اختياري، وإن كان يطلق عليه الفعل واجب بالضرورة بالنسبة إلى تمامية الفاعل. هذا تمام الكلام في الكيف الأول من الكيفيات النفسانية. ومن الكيفيات النفسانية القدرة، باعتبار أن القدرة بحثها مختصر نأخذها في نهاية المطلب وعندنا وقت. قالوا من الكيفيات النفسانية القدرة، وفسروا القدرة بأنها حالة في الحيوان، ومقصودهم من الحيوان أعم من الإنسان وغير الإنسان، هذه الحالة تقتضي أن يصدر عنه الفعل إذا شاء، وتقتضي أن لا يصدر عنه الفعل إذا لم يشاء. هذه الحالة يقال أنها قدرته. عندما أنا أقول أنا قادر على أن أسافر إلى مشهد، يعني لي حالة يمكن أن أنجز بتلك الحالة هذا الفعل، ويمكن أن لا أنجز بتلك الحالة هذا الفعل. فبما أنه لي هذه الحالة، هذه الحالة يعبر عنها بالقدرة. إذن تفسير القدرة تفسير بديهي وواضح. ومن الكيفيات النفسانية القدرة الموجودة في النفس، وهي حالة في الحيوان. بهذه الحالة يصح أن يصدر عنه الفعل إذا شاء، ولا يصدر عنه الفعل إذا لم يشاء. ويقابلها العكس، عندما أنا أقول ما أقدر أنه أذهب إلى مشهد، لماذا؟ لأني عاجز لفقدان هذه الحالة عندي، ولهذا يعبر عن مقابلها بالعكس. خب، يبقى هنا شيء بسيط، وهو أن القدرة في الله بهذا المعنى. خب، إذا قلنا أن القدرة في الله بهذا المعنى، يعني الله وقع محلا للحوادث، لأن هذه الحالة حادث وزائل. أنا الآن عندي قدرة على بعض الأمور، وما عندي قدرة على البعض الآخر، وفي المستقبل لعله يكون بالعكس، على البعض الذي كان عندي قدرة سابقا ما عندي قدرة عليه، وعلى البعض الذي ما كان عندي قدرة عليه يصير عندي قدرة عليه. إذن القدرة حالة حادثة، والله تعالى ليس محلا للحوادث. إذن نفسر القدرة في الواجب بهذا التفسير، نقول الواجب تعالى واجب من جميع الجهات. وبما أنه واجب من جميع الجهات، إذن ذاته المقدسة هي علة العلل ومبدأ لوجود كل شيء. إذن هو مبدأ لجميع الأشياء، أي علة لجميع الأشياء. خب، عندما كان علة لجميع الأشياء، عندما نقول وجوده واجب، يعني أن قدرته على إيجاد الأشياء وجوده، فإن وجوده مبدأ لكل شيء، وقدرته عين وجوده. فذاته المقدسة وهي حقيقة الواجب الوجود، هي القدرة، هي المبدأ، هي العلة لإيجاد ما سواه. مو أنه له حالة بتلك الحالة تارة يقدر وبانتفائها لا يقدر. الله تعالى لا يتصور فيها العجز أصلا، وليست قدرته أصلا محدودة بل مطلقة. إذن قدرته عين ذاته، وذاته عين كونها مبدأ فاعليا وعلة حقيقيا لإيجاد ما سواه. وذاته ما هي؟ هي الوجود الواجب. إذن وجود الواجب هو القدرة، والقدرة هي وجود الواجب. وجود الواجب هو المبدأ الفاعل الحقيقي، والمبدأ الفاعل الحقيقي في الله هو وجوده بدون أي فرق. إذن نفسر القدرة بذاته وبوجوده، لأن ذاته ووجوده هو الذي مبدأ لإيجاد ما سواه. إذن هناك معنى جدا دقيق في تفسير القدرة في الله تعالى، ويختلف عن تفسير القدرة في الإنسان أو في مطلق الحيوان. وأما القدرة المنسوبة إلى الواجب تعالى، فإذا كان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات كما تقدم مفصلا وكرارا، فهي أي ذاته مبدئيته الفعلية بذاته، يعني فهي يعني القدرة، فإن القدرة في ذاته بمعنى مبدئيته الفعلية بذاته، يعني عليته الفعلية لإيجاد ما سواه، العلية الموجودة بذات الباري تعالى لا بالغير، لأنه واجب من جميع الجهات، حتى من هذه الجهة، أي من جهة العلية لكل شيء، يعني مبدئيته الفعلية بذاته لكل شيء، عليته الفعلية بذاته لكل شيء معلول وموجود غيره، وإذ كانت مبدئيته الفعلية عين الذات فلا ماهية له، بل هي أي مبدئيته الفعلية صرف الوجود، وصرف الوجود هو حقيقة الواجب الوجود. إذن واجب الوجود قدرته عين ذاته، ومبدئية فاعليته هي قدرته. فإذن واجب الوجود نقول، مبدأ فاعلي بالفعل نقول، قادر نقول، عباراتنا شتى وحسنك واحد. نعم بذاته، يعني أنه مبدئيته وعليته ليست من الغير، وإنما ذاتها ذاته يقتضي أن يكون علة وسببا لإيجاد ما سواه. لماذا؟ لأن ذاته واجبة الوجود. ومن الكيفيات النفسانية العلم يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.